إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من مسلمات المسلمات من بدهيات البدهيات وتوضيح الواضحات أيها الإخوة من أشكل المشكلات من المسلمات أن العبد لا يلج إلى الإسلام ولا يدخل في هذا الدين حتى يقر بالشهادة العظيمة المنبنية على شقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومعلوم أن الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتضاها طاعة النبي فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع أي بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم هذه من بدهيات البدهيات والجملة سالفة الذكر التي قررها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هي الجملة التي تتراد على ألسنة الصغار قبل الكبار الجملة التي حفظناها في مناهج التوحيد في مدارسنا طاعة النبي فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نشأت أجيال نأخذ ديننا على التسليم ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار كما فعل الأحبار والعلماء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أطاعوا أمره بلا تردد وصدقوا أخباره بلا شك ولا تريب وكانوا عابدين لله على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليك هذا المثال وهو أنموذج من ضمن الأمثلة الكثيرة المترددة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر لقد كان مطيعا للنبي عليه الصلاة والسلام في شأنه كله لم يراجعه في يوم أبدا أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا وقد وافى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا لم يكن يعرف لا في قاموس الإجابة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام وأما تصديقه في أخبار المصطفى فإن ذلك من الوضوح بمكان ولذلك جاء الثناء العلوي القرآني عليه حين قال الله مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحب رسوله قال والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق سيد الخلق محمد والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ترى لماذا؟ لأن المشككين جاءوا إلى أبي بكر في قضية لا يقبلها العقل بزعمهم في قضية لا تمر على بدهيات العقول بزعمهم قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به من ليلته من مكة إلى بيت المقدس وإن أحدنا ليمكث في الطريق شهرا كاملا فأجاب أبو بكر بما أصبح قاعدة أرسى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام قال إن كان قد قال فقد صدق إن ثبت عندي صحة النسبة إليه بالسند المتصل أنه قال ذلك فهو عندي صادق، لأنني صدقته في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ وعليه كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون الأمر بالتسليم متى ما علموا أنه خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يراجعون فيه عقلا ولا يراجعون فيه منطقا ولا يعملون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لمعادلات ولا لحسابات ولا لنظريات ولا لمنطق ولا لفلسفات. يكفي أن النبي هو القائل حتى تذعن له القلوب والجوارح والأبدان والضمائر بالتسليم. لذلك كان رضوان الله عليهم أشد ما يكونون في حالات الغضب حين يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل صحابي جليل يمر على قريب من أقاربه وهو يرمي بالخذف، فيقول له: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ عينا أو يكسر سنا. نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه أن المستمع سيعمل بالقاعدة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاءك الأمر من الله، إذا جاءك الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهي وارعوي وافتح مسامع الذهن والقلب والعقل والضمير لتستجيب لأمر الله ورسوله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل يدعوان إلا لما فيه الحياة والغبطة والفرح والنجاة والسرور؟ إذن ينبغي أن تفتح له المسامع وأن تستجيب للتو واللحظة. إلا أن قريب عبد الله بن المغفل لم يحرك ساكنا وأخذ يرمي بالخذف، فقال عبد الله بن المغفل: والله لا أكلمك بعدها أبدا. ليست بدعا من الحوادث. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عن هذه السلسلة المباركة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا نساءكم مساجدكم إذا هن استأذن لذلك، أو كما قال. فسمعه ابنه بلال وقال: والله لنمنعهن. بلال ابن عبد الله بن عمر رأى ما حدث من شيء من التكشف أو نحوه من صفوف النساء الخارجات إلى الصلاة، فأراد غيرة أن يمنعهن، ولكن فاته أنه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقام الأدب يقتضي أن إذا سمعت قال رسول الله أن تنتهي عن الحديث وأن تستمع وأن تجيب، أن تطيع فيما أمر وأن تصدق فيما أخبر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. رمى المقالة وأرسلها وقال: والله لنمنعهن، كالمعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من والده إلا أن سبه سبا، يقول الراوي: ما سمعت مثله من عبد الله بن عمر، وأقذع له القول وأقسم ألا يكلمه أبدا. هكذا كانت غيرتهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقدموا ما لا يقدم في حق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح لبعضهم أعمدة في الصحف ومنابر وقنوات يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، وليس لأحد حرمة مهما كان أبوه أو جده حين يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقلل منه. كاتب في صحيفة شهيرة، وللأسف هو حفيد مجدد الدعوة وإمام التوحيد في البلد، يرد حديثا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأصح طرق الإثبات. ثبت في الصحيحين اللذان هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى، حديث التداوي ببول الإبل الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء العرنيون إليه في المدينة فاجتووا المدينة، أي تغير عليهم الجو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرنيين أن يذهبوا إلى البرية حيث إبل الصدقة فيتداووا بألبانها وأبوالها. الحديث صحيح ثابت، ليته كان ضعيفا، ليته كان فيه مقالا، لكنه ثبت سندا وثبت متناه. فيأتي لكع بن لكاع ليقول إن هذا الحديث لا تقبله الفطر السليمة ولا تمرره النفوس المستقيمة، قذارة ونجس أن يتداوى الإنسان ببول الإبل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يراجع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحقا له وسوء مآب. وغالبا عادة الله في هؤلاء المعترضين أن يبتلوا من جنس ما أنكروه، وإني لأرجو أن يبتلى بمرض لا يشفى إلا بأن يحتسي فيه بول الإبل. إخواني، ليست القضية مجرد تعبير أو رأي أو حرية، ليست القضية سلب حريات الناس في أن يعبروا أو أن يفكروا، لا، ذلك في غير الوحيين، في غير قال الله وقال رسوله. البيت الشعري يقبل التأويل ويقبل إمراره على الوجوه الأربعة. الحكمة الدارجة قد تقبل التأويل، لكن الحديث المحكم لا يقبل إلا أن يؤخذ به وفق الفهم الصحيح الذي فهمه الأئمة الذين يعرفون عن الله وعن رسوله العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى غير ذلك من قواعد الشريعة التي لا يعرفها كثير من الكتاب والذين تخوضوا في علم الكتاب والسنة. لم تكن هذه إحدى طوام هذا الرجل حتى خرج علينا بطامة أخرى سبقه غيره من المستشرقين والمفكرين حين أرادوا أن يردوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الدواء. المعامل والمخابر وعلماء الإعجاز العلم في السنة النبوية يذكرون لنا أن هذا الحديث تحديدا من أحاديث سبق النبي صلى الله عليه وسلم العلمي، ومن دلائل نبوته، حيث اكتشف صلى الله عليه وسلم ما لم يكتشف إلا بعد 14 قرنا من الزمان، بعد المجاهر الإلكترونية الدقيقة ومعرفة الميكروبات ومعرفة الأحياء الدقيقة والسميات، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه وحي يوحى. ثم يأتي لكع بن لكع سفيه يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إخواني، ربما يكون كبار السن أو بعض الآباء الذين لا اطلاع لهم على وسائل التواصل الحديث ربما لا يعرفون نكرة بأرض المغرب أو بالغرب الأوروبي يدعى عدنان إبراهيم، لكن الجيل الثاني من الأبناء يعرفون هذا الرجل الذي لمع لهم من قبل الليبرالي والعلماني والتنويري ليصبح عدنان إبراهيم مثال الرجل المتدين العاقل المتزن الذي يخطب ببذلة وكرفت، الذي يحدثنا عن الفلاسفة والمناطقة والأوروبيين، الذي يقدم لنا الآية والحديث ويسبقهما بقول برنارد شو وأفلاطون وغيره. لذلك إذا كان الكبار لا يعرفونه فإنني أوجه الحديث لهؤلاء الشباب الذين اغتروا بفكر هذا الرجل، فقد أتانا بطامة ليست بجديدة على طوامه الكبار، لقد جاءنا بشعار ودثار جديد أنه لا رجم في الإسلام، وأن الرجم وحشية دخيلة على الإسلام، وأن غاية ما هنالك عقوبات أدنى من الرجم، أما الرجم فهو عقوبة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليس غريبا عليك يا عدنان إبراهيم، ألست الذي طعن في سيدنا معاوية وتشيع لآل البيت ظاهرا؟ ألست من سب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظة السنة حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا النبي بعلامة باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين على أبي هريرة؟ تدرون ما هي؟ لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لماذا تبغض أبا هريرة؟ ما القضية الشائكة التي بينك وبين أبي هريرة حين تصف أبا هريرة كأنه طفيلي جائع يتردد على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن يسد شبع بطنه وأن يأكل من مائدة النبي حتى زجره النبي فقال زر غبا تزدد حبا؟ أبو هريرة يا لكع ابن لكع الذي كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، أبو هريرة الذي كان من أهل الصفة حين يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم جائعا يقدم أهل الصفة على نفسه في سقي اللبن، أبو هريرة الذي ترك الصفق في الأسواق وترك الزرع من أجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها شنشنة نعرفها من المستشرقين، من أربابك يا عدنان إبراهيم، من المستشرقين الذين يدسون السم في العسل ويدسون السم في الدسم، والذين يطعنون بمثل هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون لماذا يبغضون أبا هريرة على وجه التحديد؟ لأنه أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ورثنا عن أبي هريرة 5000 حديث، فإذا ما طعنوا في أبي هريرة أسقطوا 5000 سنة وشريعة من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا والله إنه محل الترضي منا، لا والله إنه محل الحب منا، والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، ربقني والمكثرين الضررا. سنظل نحبه ونترضى عنه برغم أنف عدنان إبراهيم وبرغم أنف منكر السنة، ولن نأخذ ديننا من أبواق غربية، لن نأخذ ديننا من معين مشوب بفلاسفة المتفلسفين ومنطق المتمنطقين، إن عندنا من المعين الصافي الضافي ما يغنينا عن ذلك. الرجم شريعة، ونحمد الله عز وجل أن هذا البلد ممن يقيم هذه الشريعة، ردا على عدنان وعلى غيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. في الأسبوع الماضي ثمة طامة أخرى سأحدثكم عنها، لكنني أجعل بين يدي هذه الطامة مقدمات. خرج مرة أبو الحسن علي بن جبلة لينشد أبياتا في القاسم بن عيسى العجلي، قال له: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. ما رأيكم في هذا المدح؟ إنه صرف ما لا يكون إلا لله لبعض الخلق، وهذا هو حقيقة الظلم، لأن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. لما كان العدل أن تضع الشيء في موضعه، كان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم قضية وحقيقة وضعت في غير موضعها قضية الألوهية والربوبية، قضية الخالقية والرزق، حين تنسب لغير الله يكون هذا أشد الظلم، يكون هذا أشد الظلم. هذا الشاعر الذي قال: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. سمع الخليفة المأمون بما قال فأمر به فجيء به فأخرج لسانه من قفاه. وخرج مرة عضد الدولة إلى بستان له فقال: أود لو جاء المطر. فأنزل الله عز وجل المطر، فأنشأ يقول: ليس شرب الكأس إلا في المطر، وغناء في جوار في السحر. ليس شرب الكأس إلا في المطر، يعني الخمر، وغناء من جوار في السحر. عضد الدولة وابن ركنها، مالك الأملاك، غلاب القدر، سهل الله له بغيته في ملاك الأرض ما دام القمر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا ما لا يكون إلا لله لغير الله. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يقال إنه ما رأى خيرا ولا فلاحا منذ أن قال غلاب القدر. ووصف الإمام الذهبي هذه الأبيات بأنها كفرية. متنبي المغرب ابن هانئ الأندلسي قام مرة يمدح الخليفة فقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. تعالى الله وجل الله، أشرف ما فاهت به الأفواه. ابن هانئ الذي أراد أن يتزلف بهذه الأبيات ابتلاه الله عز وجل في آخر أيامه، فصار يتنقل من مسجد إلى مسجد مريضا عليلا لا يداويه طبيب ولا راق، حتى قال: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني ورميتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. إذن لا ينبغي بحال من الأحوال أن يبالغ أحد في مدح أمير أو ملك أو وزير بما لا يجوز نسبته إلا لله تعالى. خطيب من خطباء مصر في العصر الحالي، خطيب من خطباء مصر جاء الملك فاروق أو غيره ليكرم طه حسين، رئيس من رؤساء مصر ليكرم طه حسين، فقام هذا الخطيب وقال: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. يعرض بمن؟ برسول الله. يمدح هذا الملك أو الأمير أو الرئيس بما عوتب به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في الحضور صاحب لسان صدق، ولا تخلو الأمة من ألسنة الصدق. كان في الحضور الشيخ محمد شاكر والد أحمد شاكر العلامة الإمام المحدث، فقال: يا قوم أعيدوا صلاتكم فقد بطلت صلاتكم، لقد كفر الخطيب. يقول العلامة أحمد شاكر، يقول: فامتد بي الزمن لأرى هذا الخطيب يتنقل في مساجد القاهرة، يعمل في مسجد من مساجدها خادما ذليلا، يأخذ نعال الناس ليضعها ويحفظها. أراد أن يتزلف بالحط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فحط الله سبحانه وتعالى قدره. إذن لا يجوز أن نقول في حق مخلوق أيا كان هذا المخلوق. صحيح أن من إجلال الله تعالى إكرام ذي السلطان، صحيح أننا مأمورون كأهل السنة والجماعة أن نحب ولاة أمرنا وأن ندعو لهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، أي الذين يدعون لكم وتدعون لهم في السر والجهر. صحيح أن أئمتنا قالوا: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه يصلح حال البلاد والعباد. لكن ما ليس بصحيح أن ينسب أحد إلى ولي أمرنا ما لا يكون إلا لله تعالى، حين يكتب على صحيفة سيارة بالقلم العريض: إن ولي الأمر من بصيرته يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. تعالى الله وجل الله. إذا كنت تريد أن تتزلف بهذا الكلام إلى مقام خادم الحرمين الشريفين فاعلم أن الله تعالى لا يقبل هذا ابتداء، وأمر الله مقدم على أمر كل أحد. ثم اعلم أن خادم الحرمين لا يقبل ذلك. وحتى لا أكون متزيدا عليه، فإنني أذكركم بأولى القرارات التي اتخذها إبان توليه العرش. لقد أبطل عادة كان بعض الناس يفعلونها، وهي الإقبال والانحناء وتقبيل اليد، وقال لا ينبغي ذلك، ومن أراد أن يقبل يد أحد فليكن للوالدين. إنه الذي جرى على سنة سلفه بإبطال لفظ صاحب الجلالة واستبداله بلفظ آخر فيه معنى التواضع، وفي ذات الوقت فيه معنى التشريف بلقب خادم الحرمين الشريفين. محدثكم عضو فرد صغير في لجنة خادم الحرمين الشريفين لفك الرقاب، رقاب القصاص بالصلح لا بالمال. وإن إحدى رسائله الموجهة لأعضاء اللجنة بالحرف الواحد أنه يقول: اعرضوا على أصحاب الدم وجه الله تعالى، وذكروهم بما لهم من الفضل والأجر، ثم اعرضوا عليهم شفاعة شخصيا، ولا تجبروا أحدا على العفو، لأنه متى ما أراد السيف فإنني منفذ شرع الله بإقامة الحد بالسيف. هذا هو عبد الله بن عبد العزيز الذي جعلته أيها الكاتب عالما لما كان وما يكون وما هو كائن، وهذا من المنكر الذي لا ينبغي السكوت عليه، وينبغي التنبيه عليه، وينبغي أن يشاع بين الناس تقرير المقررات. تعظيم الله عز وجل ومعاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن توضيح هذه الأمور بات مهما في وقت اختلطت فيه المفاهيم وعلى فيه صوت الرويبضة، وتقدم أقوام فزاحموا أنفسهم بين يدي الله ورسوله. لقد كان أحيانا يلمز على هذه البلاد أن الناس يتنقلون من شرح كتاب التوحيد لشرح كتاب التوحيد، وأن عامة الدروس الموجودة في المساجد إنما هي لشرح التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية. لا تنكر هذا، لا تنكر هذا، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في قضايا التوحيد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يحتاج النبي لهذا التذكير؟ يحتاج الأنبياء السابقون لهذا التذكير؟ نعم، لأنها قضية مهمة، بل هي أهم قضية قامت لأجلها السماوات والأرض، وقام عليها سوق الجنة والنار. إذن دعونا نرجع إلى محاضن التوحيد علما وتربية وأخلاقا ودرسا. دعونا نجدد التوحيد لأبنائنا في ظل هذا الزخم الإعلامي الذي يشوش عليهم صفاء العقيدة ونقاء التوحيد. دعونا نعلمهم أبجديات تعظيم الله عز وجل، معرفة الله بأسمائه بصفاته، وأنه لا ينبغي أن يوصف أحد بما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد، أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. أنت نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض، أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. جل جلالك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا الله يا الله، سلم لنا ديننا، اللهم احفظ علينا توحيدنا، اللهم احرس علينا عقيدتنا، اللهم اهدنا وزدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل، ونعوذ بك أن نزيغ، ونعوذ بك أن نحيد. اللهم إنا نستحفظك ما في صدورنا من الإيمان والتوحيد، اللهم احفظه لنا حتى نلقاك غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا توقير نبيك وتعظيم نبيك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وزوجاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك. يا الله، بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي دعاك بها أيوب فأجبته. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي ناداك بها آدم فاصطفيته. اللهم باسمك الأعظم الذي ناداك به في الظلمات يونس فأجبته. اللهم باسمك الأجل الأكرم الذي ناداك به نوح فنصرته. اللهم باسمك الأعظم الذي ابتهل إليك به زكريا فوهبته. اللهم باسمك الأعظم الذي استنصرك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته. اللهم باسمك الأعظم الذي تفتح له أبواب السماوات وتسرع فيه بالإجابات، لا تصرفنا إلا مغفورا لنا. اللهم لا تصرفنا إلا مغفورا لنا، تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات وقنا الهلكات. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. ربنا لا طاقة لنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا يا سيدنا ومولانا يا رجاءنا، توجهنا بوجوهنا إليك وفوضنا الأمر إليك وألجأنا الظهر إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تردنا إليك ردا جميلا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، اللهم على غير عمل كان منا إلا فضلا منك ورحمة، يا ذا الفضل والرحمة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. ربنا عد بالمغفرة بعد المغفرة على آبائنا وأمهاتنا. اللهم أكرمهم وأجزل مثوبتهم وارفع درجاتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقل عثرتهم وأجب دعوتهم ووسع معيشتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأجب دعواتهم وحقق مرادهم. اللهم اشف عليلهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أصح أبدانهم، اللهم متعهم بحياتهم، اللهم متعهم بحياتهم ومتعنا بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا، افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله برحمتك من الضيق إلى السعة. اللهم من كان منهم في عسر فانقله برحمتك من العسر إلى اليسر. اللهم من كان منهم في درجة من درجات الجنان فارفعه بفضلك ورحمتك إلى أعلى منها يا أكرم الأكرمين. إلهنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم قيض من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا رب يا رب يا رب يا محب الملحين في المسألة، يا رب ندعوك ولا نمل من دعائك، نرجوك ولا نيأس من رحمتك. أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، ووعدتنا بالإجابة فصدقنا، أنت أحسن القائلين وأصدق الواعدين. اللهم إن لنا إخوة في الشام، اللهم إن لنا إخوة في إدلب، في حماة، في حمص، اللهم إن لنا إخوة في حلب، اللهم إنها تمطرهم صباح مساء نيران من فوقهم ومن تحتهم، لا واقي لهم إلا أنت، لا حاملهم إلا أنت، لا يفرج همهم إلا أنت، لا ينفس كربهم إلا أنت. اللهم فوضنا أمرهم إليك وأنت بهم أرحم. اللهم أنت بهم أولى، عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك. اللهم نزل عليهم من رحمتك ما تقر به أعيننا وما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم نشكو إليك طول ليلهم، اللهم نشكو إليك شدة كربهم، اللهم نشكو إليك عظيم خطبهم، لا يفرج الهم إلا أنت، لا يكون في الملمات إلا أنت، أنت الكبير المتعال، تعرف حالهم وترى مكانهم وتبصر ما لا نبصر وتعلم ما لا نعلم. اللهم فاجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم أمن خائفهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم أطفالهم، أطفالهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أدمعهم، اللهم ارحم جراحاتهم، اللهم ارحم تشردهم، اللهم ارحم هوانهم على ذلك البغي الظالم، اللهم ارحم هوانهم يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، يا من الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والتدبير تدبيره، نسألك في هذه الساعة أن ترفع حلمك وغطاءك عن بشار وحزبه. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عظيم بطشك، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك به وبأمداد حزب اللات، اللهم ردهم إلى لبنان، اللهم ردهم إلى ديارهم في أكفانهم محزوزة رقابهم مفرقة أعضاؤهم. اللهم أرنا في بشار وفي من يعينه ويمده بالجند والسلاح عجيب قدرتك، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأوهن قوتهم واستأصل شأفتهم، وأرنا فيهم عجيب قدرتك يا الله. ربنا أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم أصلح حال المسلمين في اليمن، وأصلح حال المسلمين في مصر، وأصلح حال المسلمين في ليبيا وتونس. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه، اللهم كن للمسلمين في بورما، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واكبت عدوهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أمنه كما أمنت الحرم، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، اللهم من أراد هذا البلد بسوء فإنا نسألك أن تهتك ستره وأن تكشف عواره. اللهم إنا نسألك أن كشفت لرجال الأمن عن حال أولئك الأعين، ونسألك مزيدا من الحفظ يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اجعله آمنا مطمئنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين عبدك عبد الله بن عبد العزيز، وفقه بتوفيقك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم اجعله من خيار أئمتك الذين يصلون علينا ونصلي عليهم. اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم ارزقه رأيا سديدا، اللهم ارزقه عملا رشيدا، اللهم ارزقه قولا مفيدا، وقيض له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعين عليه، وجنبه بطانة الغش والسوء والفساد يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.